ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبق وأن تعرضنا لشرح وجيز فيما يتعلق بالترجمة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وهي ما ذكره في التمادح. قال: باب ما جاء في التمادح. وهذه الترجمة بيان خطورة هذا الأمر. والتمادح يعني من المفاعلة والمشاركة، أن يمدح الناس بعضهم بعضا هكذا على وجه الإطلاق ودون قيد. والتمادح من المدح وهو الثناء بذكر أوصاف الإفضال والكمال، سواء كانت هذه الأوصاف خلقية أو كانت اختيارية. والمدح والثناء والإطراء والتقرير هم بمعنى واحد. فذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة وساق تحتها بعض الأحاديث والأثار، مبينا أن التمادح إن كان ولا بد، أو المدح والثناء على الناس إن كان ولا بد، فينبغي أن يكون بضوابط وليس هكذا على إطلاقه، لأن فيه مفسدة وفيه مضرة. المدح نعم يجوز، ولكن ليس هكذا دون قيد ودون التقيد ببعض الضوابط التي ذكرنا بعضها، وسيأتي ذكر شيء منها أيضا في الآثار والأحاديث التي ساقها المصنف تحت هذا الباب. والمقصود من التمادح هو ذلك المدح الذي يكون من الإنسان حيث يبالغ فيه، يبالغ في الإطراء ويبالغ في الثناء، يثني ويمدح ربما من لا يستحق ذلك الثناء أصلا، أو ربما يستحق بعضه، لكن هو يزيد على ذلك ويبالغ، يبالغ وربما وقع في الكذب. ولهذا ذكر العلماء أن من ضوابط المدح أن لا يكون فيه إفراط ولا تجاوز للحد، امدح بما هو معلوم ولا تزيد، لأن المدح إذا كان فيه تجاوزا للحد وكان فيه إفراطا وكان فيه مبالغة، هذا لا شك أنه يؤدي إلى ما يؤدي إلى الكذب، ويؤدي إلى مجانبة الحق، ويؤدي إلى الوقوع في الباطل. كما ذكروا أيضا من ضوابط المدح أن يكون بحق ولا يشتمل على باطل. وأن لا يشتمل على باطل، فإذا مدحت الإنسان تكون ما فيه حقا، ولهذا أصل المدح جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح شعرا ونثرا وخطابة ومخاطبة، وكان يمدحه الصحابة، ولكن كان إذا رأى أو سمع من أحد مبالغة في المدح أو تجاوزا للحد أوقفه عند حده. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن جارية كانت تغني وتقول من بين كلامها: وفينا نبي الله يعلم ما في غد، أو وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعلم الغيب الذي في الغد إلا الله عز وجل، فدعي هذا الذي تقولين. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا، امرأة جارية صغيرة تنشد من الشعر وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، ومع ذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالكم لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول في حقه: ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علوم اللوح والقلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في اللوح وما في القلم، هذا أمر محجوب عنه، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. نعم، قد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض رسله وبعض أنبيائه على شيء من الغيب، لكن هذا ليس معنى أنهم يعرفون كل شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم، كما قال الله عز وجل في كتابه: لو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب وقتل وأخرج وفعل به ما فعل، ولو كان يعلم الغيب لاجتنب هذا. فالله سبحانه وتعالى إذا أطلع أحدا من عباده أو من رسله بالغيب فلهذا لأمر يريده الله عز وجل لحكمة، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا. وحتى الملائكة المفضلون المقربون، هؤلاء أيضا لا يعلمون ما في الغيب. والضابط في هذا أن الإنسان إذا مدح يقول الحق ولا يتجاوز إلى الباطل. أيضا ذكروا من ضوابط المدح أن يأمن الإنسان الفتنة من أن يفتتن الممدوح، لأن هذا قد يؤدي به إلى ماذا؟ يؤدي به إلى الغرور وإلى العجب. ولهذا جاء في الأحاديث التي ساقها المصنف: قطعت ظهره، قطعت عنقه، أهلكت الرجل، كل هذا تنبيها من النبي صلى الله عليه وسلم أن الممدوح إذا خشيت عليه الفتنة فإنه لا يمدح، لا يمدح بوجهه ولا أمام الناس حتى لا يوصل إليه شيء من هذا المدح والثناء، لأن هذا يسجد عليه دينه، فربما دخله العجب، وقد كان يعمل الصالحات، لكن إذا دخله العجب ربما ترك، أو ربما أراد بعد ذلك أن يتظاهر بذلك العمل أمام الناس فيكون مرائيا في عمله. فسنذكر إن شاء الله بعد قليل في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم للرجل: ويحك قطعت عنق صاحبك. المدح سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح، لأن قطع العنق بالسكين أو بالسيف أو بغيره هذا فيه إزهاق للروح وإسالة للدم. فكذلك المدح فهذا يقطعه عن الدنيا ويضره بدنياه، والمدح يضره في دينه، فينقله من التواضع إلى الكبر، وينقله من يعني احتساب الأجر إلى العجب، ينقله من الاجتهاد إلى التقصير. ربما كان مجتهدا فإذا مدح قال: أنا والله وصلت، وأنا يعني على عمل وثغر عظيم، ولا يوجد مثلي في مثل هذا الشأن وفي مثل هذا العمل، فيترك ذلك العمل، فينتقل من الاجتهاد إلى التقصير، وربما من الجنة إلى النار. من الجنة إلى النار. ثم ذكروا أيضا من ضوابط المدح أن الإنسان إذا كان لابد مادحا فإنه ينبغي أن يضبط ذلك المدح بعبارة جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي سمعناها، وهي أن يقول الإنسان المادح أحسبه على ذلك والله حسيبه، أي الله كفيل. هذا إن كان يرى وإن كان يعلم أن ذلك الممدوح يستحق الثناء ويستحق ذلك المدح ويستحق ذلك الإطراء، فيقول والله حسيبه. لماذا يقول والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا؟ لأن الإنسان لا يدري عاقبة الناس هل هي إلى خير أم إلى شر، فهذه الأمور مغيبة عنا. وكم من إنسان مدح أمام الناس وكانت عاقبته إلى شر والعياذ بالله، إلى سوء الخاتمة، لأن الظهور بالعمل الصالح ليس هو الضابط في كون هذا الإنسان صالح وأنه تقي، لأن السرائر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنقول إذا أردت أن نزكي أحدا قال نحسبه كذلك، وإن كنت تعلم تقول نحسبه نظن، لأنه لو قلت أعلم فيقال لماذا نقول ولا نزكي على الله أحد، ولما أقول يعني أحسبه كذلك أو الله حسيبه، نقول هذا لأنه لا نعلم. فالإتيان بهذه العبارة هي ضابط في ماذا؟ في المدح. وقد تكلمنا على هذا بما يغني الآن عن إعادة الكلام فيه. ذكر المصنف حديث أبي بكر أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، يقول له هذا مرارا قطعت عنق صاحبك، المراد به لأن قطع العنق تنزف الدماء وتنتهي به الحياة، والمدح كذلك يتسبب في قطع تواضع الإنسان لأخيه وصلاحه، ويجره ربما إلى العجب وإلى الكبر ويسحبه ويجره إلى النار والعياذ بالله. ولهذا قال ويحك، وهذه كلمة ويح يعني، وفي رواية للمصنف يقال ويلك، وكلمة ويحك هي كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، تقول له ويحك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، يقول له هذا مرارا يعني يكرر الكلام، وفي تكرير الكلمة إفادة، وهي تنبيه السامع وشد السامع ولفت انتباهه إلى خطورة الأمر الذي وقع فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن كان أحدكم مادحا لا محالة. وهذا فيه من الفقه وفيه من فائدة أن المدح لا يصار إليه ابتداء، قال إن كان لابد مادحا، إن كان لابد مادحا، لأن المدح أحيانا قد يكون جائزا وربما كان مستحبا أحيانا إذا كان من ورائه مصلحة، إذا كان من ورائه منفعة كترشيط لفعل الخير أو الزيادة منه أو لأجل أن ندفع الناس إلى فعل ذلك الشيء لكي يتسابقوا في الخيرات وما إلى ذلك، أو من أجل أن يقتدى وأن يتأسى بذلك الرجل، فالمدح جائز في الأصل لكن بهذه الضوابط. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله في كتابه الصحيح أنه قال، وذكر ترجمة، قال من أثنى على رجل بما يعلم، إذن فيه جواز الثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني وكان يمدح بعض أصحابه، وسيذكر المصنف بعد قليل بعض الأحاديث الذي فيها هذا النوع من المدح، لكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق أناس أمنوا الفتنة من العجب وهم كبار الصحابة، نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل سيد بن خضير، وغيرهم من الصحابة ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل المدح جائزا وربما كان مستحبا إذا كانت وراءه مصلحة وكانت منفعة كما قلنا للتنشيط على فعل الخير أو الزيادة منه أو لأجل التأسي والاقتداء به، ولكن ليس المدح صالح لكل الناس، فلابد الإنسان أن يتخير الوقت وأن يتخير الأشخاص الذين يمدحهم، وأن يتخير أيضا حتى العبارات، عبارات الثناء التي يوقعها في حق هؤلاء، فلا ينبغي أن يرفعهم فوق المقام الذي لا يستحقونه، كما أنه للإنسان لا يجوز له أن يبخس الناس حقوقهم لكن لا يعطيهم فوق حقهم حتى يصير الإنسان يبالغ في 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 في, في المدح. وربما إذا سمعت أنت مثل هذا الكلام تقول هذا الكلام وهذا المدح لا يصح أن يمدح به إلا الله عز وجل، كما قال أحد الشعراء يمدح أحد الملوك أو أحد الأمراء يقول له إن شئت لك ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا كلام لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى. كيف لا شئت لك ما شاءت الأقدار؟ يعني هو يسير الأقدار؟ هذا كأنه عين الكفر، هذا بل هو عين الكفر. إن شئت لك ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. الواحد القهار هو الله سبحانه وتعالى. فهذا بيت في مدح رجل، ومهما كان هذا الرجل قد بلغ من الفضل وبلغ من الجاه وبلغ من السلطان والتعظيم والجلال لا ينبغي أن يقال فيه مثل من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا لأحد من الصحابة أبدا، بل كان عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا يرد على من مدح النبي صلى الله عليه وسلم بتلك القصيدة التي جعلها بعض الناس في القرآن على ما فيها من أبيات قد تبدو حسنة وجميلة ومن الشعر الجميل لكن فيها مبالغات كثيرة، منها قوله دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكم. وهذا أيضا من مبالغة في الإطراء، يعني كأن الشاعر يقول يعني دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني لا تقول أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ابن الله، لأن النصارى قال في عيسى أنه ابن الله، واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكم، لكن كل شيء جائز أن تقوله في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يستطيع عليه الصلاة والسلام يعني أن يملك كل شيء وأن لكان أرحم بعمه وبأمه وبأبيه، ومع ذلك قال لا أملك لكم من الله شيئا، اعملوا اعملوا اعملوا، هكذا يقول لآله عليه الصلاة والسلام. فالمدح لا ينبغي أن يبالغ فيه الإنسان، ولابد أن يضبطه بالعبارات الصحيحة السليمة ويقول نحسبه كذلك. فإذا رأيت مثلا إنسان طالب العلم لا تقول أنت عالم وعلامة وتجعله يعني تثني عليها يعني أكثر مما يستحقه. وحتى علماء الإسلام ما نالوا بعض الألقاب إلا بفضل ما كانوا عليه من العلم. فلهذا لو قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه شيخ الإسلام فهو بحق، هذا الاسم يستحقه قلبا وقالبا، وعلمه وجهاده وما كتبه ورده على أهل الإهواء والبدع وما كتب في نصرة السنة وفي تفسير كلام الله عز وجل يحق له أن يصل إلى هذا المقام وإلى هذا المدح. ومع ذلك رحمه الله ما كان يريد هذه الألقاب وما كان يريد هذه الأسماء. وبعض الناس الذين لم يبلغوا معشار ما بلغ شيخ الإسلام ابن تيمية في العلم ومع ذلك يريد أن يمدح أمام الناس بأكثر من مثل هذا، حتى صرنا نسمع في الآونة الأخيرة من يقول عن إنسان هذا إمام الثقلين. إمام الثقلين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا الرجل إمام الثقلين؟ هذا لو تجمع أنت علم الشيخ بن عثيمين وشيخ الألباني وشيخ بن باز وغيرهم من العلماء ما يصل علمهم حتى يسمون بعالم الثقلين، يعني عالم الجن والإنس. هذه مبالغة، ولا ينبغي أن تكون عند المسلم الذي يدين دين الحق يستمد شرعه من الكتاب والسنة الصحيحة، هذا بل المسلم العاقل. فالإنسان لابد أن يضع الأمور في نصابها. أبو بكر رضي الله عنه كان يمدحه بعض الناس فكان يفر ولا يريد أن يسمع الثناء، وأثر عنه أنه كان يقول لما يسمع من يمدحه يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. هذا كلام يعني صدر من أناس يعرفون قيمة المدح، وأن هذا المدح كما سمعنا صلى الله عليه وسلم بأنه الذبح. فليكن الإنسان على هذا فليكن الإنسان من هذا على حذر. قال أحسب كذا فليقل إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك. يعني هذا المدح أيضا لابد أن ينضبط بشيء. إذا مدحت أنت تعلم، أنت تعلم علما مؤكدا بأن هذا الإنسان يستحق هذا المدح إن يرى، إن كان يرى أنه كذلك. بمعنى أنه إذا لم يتحقق مثلا من ما سيمدحه به فلا يجوز أن يمدحه، لأنه لو مدحه بهذا الحال كان كاذبا. يعني جمع بين المدح في غير محله وقد يكون فيه لصاحبه، وجمع أيضا بين الكذب في مدحه، فهو لم ينل تلك المرتبة ويقول له كذا وكذا. فبعض الناس قد لا يستحق المدح أصلا، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يمدح المنافق وأن يمدح الفاسق ويقول له هذا سيد الناس وهذا والله هذا قد فعل الصالحات وقد عمله هذا، لو اجتمع نفر من الناس ما بلغوا معشار ما وصل إليه، والرجل لا يتقي الله عز وجل ومسرف على نفسه في المعاصي ويمدح في المجالس، هذا لا ينبغي أبدا. كما أن الكافر لا ينبغي أن يمدح. نعم قد يشكر على واجب أداه أو على خدمة أداها، لكن لا ينبغي الإنسان أن يبالغ في مدحهم، لأن هؤلاء ذمهم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، سماهم الله عز وجل شر الدواب. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون. فكيف يقول المسلم يقول هذا فلان وهذا كذا وأنه فعل للبشرية كذا وقدم كذا ويصير يمدحه مدحا بعد مدح؟ ولهذا العلماء، علماء الإسلام، جعلوا باب المدح الباطل من أفات اللسان. حتى أن أبا حامد الغزالي في كتابه الأحياء، وهو الذي جمع أفات اللسان تقريبا في 20 آفة، ذكر من جملتها المدح. وكل من ألف في آفات اللسان ذكر أن من جملة آفات هذا اللسان المدح. وبطبع الحال يقصدون المدح بالباطل بغير الحق، والمدح المبالغ فيه الذي يسر فيه الإنسان ويجاوز الحدود، هذا هو الممنوع في ذلك. ولهذا قال إن كان يرى أنه كذلك فليقل وحسيبه الله، أي أن الله كفيه ولا يزكي على الله أحدا. ثم ذكر المصنف حديث أبي موسى رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري، قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، يطريه من الإطراء، وهو مدح الشخص زيادة بما فيه، يعني المبالغ، مدح الشخص زيادة بما فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، أهلكتم أو قطعتم، شك من الراوي، شك من الراوي. هذا فيه بيان لما بلغ به المادح من إهلاك الممدوح وبما ولد عنده من آفة العجب والكبر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هذا قد يجر الإنسان إلى غضب الله عز وجل، ومن الاجتهاد إلى التقصير كما قلنا، ومن التواضع إلى الكبر والعجب، فيصل إلى 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 منزلة وينحط إلى دركة من الدركات يكون والعياذ بالله من الهالكين. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يثني على الرجل ويطريه قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. خذ.
قال حدثنا خليفة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنهما فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال عقرت الرجل عقرت الله.
هذا أثر سقه المؤلف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار، وهو من علماء الصحابة، حتى قال ابن مسعود كاد أن يذهب بتسعة عشر العلم رضي الله تعالى عنه، ومعروف بحزمه وبقيامه بدين الله عز وجل. فعمر رضي الله عنه كما يقول إبراهيم التيمي يحدث عن أبيه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فأثنى رجل على رجل في وجهه. وهذه أخطر من المدح إذا كان بغياب الممدوح أو في غياب الممدوح، تمدح رجل في غيبته ممكن لا يصل إليه المدح فلا يقترب، ومع ذلك الإنسان ينهى عن مدح حتى الغائب إذا خشي أن يوصل الناس إليه الكلام إذا لم يأمنوا من مدحه، لكن إذا كان في وجهه مع الناس هذا يكون أخطر ويكون أهلك. فعمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يثني على رجل في وجهه فماذا قال عمر رضي الله عنه للمادح؟ قال: عقرت الرجل عقرك الله. عقرت الرجل أي أهلكت الرجل أهلكك الله. وعقر يعني أصل العقر مأخوذ من عقر النخل، وعقر النخل أن تقص رؤوس النخل فتيبس بعد ذلك الشجر، يعني تقص وتقطع رؤوسها فتيبس بعد ذلك الشجرة. فعمر رضي الله عنه جعل المدح بمثابة القطع والعقر، وهو أيضا بمعنى الذبح لأن فيه إزالة للحياة. فشبه عمر رضي الله تعالى عنه مدح الرجل لرجل في وجهه كالذي يقتله، فذلك قتل حسي ظاهر وهذا قتل معنوي أيضا يودي بالإنسان إلى الهلاك. القطع الأول قد يسد عليه دنياه، يعني يخرجه من, من, من هذه الحياة، لكن القطع الثاني المعنوي هذا أخطر، لأن هذا يسد عليه دينه ويسد عليه آخرته، وربما بقي مع ذلك المدح يعجب به ويقصر في الطاعة حتى يموت على ذلك، فيكون والعياذ بالله من أهل النار. فلهذا قال عمر: عقرت الرجل عقرك الله. لكن قد يقول قائل: كيف جاز لعمر أن يدعو على الرجل؟ لأنه قال له: عقرت الرجل عقرك الله. أولا هذه قاعدة، الجزاء من جنس العمل، وكما تزيد تدان، يعني إذا فعل الرجل بأخيه ما فيه هلاك دينه جاز له أن يدعو له بما فيه هلاك دنياه، لأن عمر المقرق عقرك الله يعني جعلك محروما من الدنيا، أو هلكك الله عز وجل في الدنيا، وهذه أخف من الأولى، لأن الأولى فيها هلاك دينه كما قلنا. فلهذا قال عمر: عقرت الرجل عقرك الله، وهذا فيه ضجر وفيه تهديد حتى لا يعتاد الناس مدح بعضهم بعض في المجالس، خاصة إذا لم يأمنوا الفتنة. إذا لم يأمنوا الفتنة فلا يجوز للناس أن يمدحوا بعضهم بعضا. وقد ذكر المصنف في أول باب الذي نحن فيه قال: باب ما جاء في التمادح.
قال: حدثنا عبد السلام قال حدثنا عن عبيد الله عن بشر بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنهما يقول: المدح ذكر. قال محمد: يعني إذا قبل أمره.
هذا أثر آخر ذكره المصنف عن عمر رضي الله عنه أنه قال: المدح ذبح. هذا أثر صح عن عمر، وأثره مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء ثابتا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إياكم والتمادح فإنه الذبح. فعمر قال هذا وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه مرفوعا، وهنا ذكره المصنف موقوفا عن عمر بن الخطاب قال: المدح ذبح. قال محمد، ومحمد هذا شيخ المصنف، ومحمد ابن سلام، قال: يعني إذا قبلها. وهذا قيد مهم جدا في هذا الأثر، يعني إذا قبلها الممدوح، يعني يمدح الإنسان في مجلس ويسكت وربما يفرح وربما يستبشر. قال: يعني إذا قبلها، يعني إذا قبل ذلك المدح ورضي به وأعجب به فإنه ذبح له. لماذا قال إذا قبلها؟ لأن بعض الناس قد يمدح وهو لا يرضى بالمدح، يعني لا يرضى لا يحب، وربما أسكت المادح، وربما تنحى عن المجلس، وربما تشغل بكلام حتى يسكت المادح. شيخ المصنف قال يعني إذا قبلها، بمعنى إذا قبلها الممدوح، قبل ذلك المدح وقبل ذلك الثناء وارتاح له وأراد أن يسمعه الناس، هذا يصير المدح ذبح له والعياذ بالله. ولهذا جاء بعد ذلك في بعض الأحاديث ذكرها المصنف أن الإنسان إذا مدح يجوز له شرعا أن يحثو أن يأخذ كمشة أو حثية من التراب وأن يرمي بها في وجوه المداح وفي وجوه المداحين، أو يرمي بها في أفواههم كما جاء في بعض الروايات الصحيحة، أحثو في وجوه المداحين التراب. وهذا فعله بعض الصحابة كابن عمر والمقداد بن أسود رضي الله عنه كما سيذكر المصنف. إذن لابد من الممدوح يعني أن يسكت أحيانا المداح بهذا الفعل، وقد فعله الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أيضا حتى يسكت المادح، لأن المدح هذا قد يضر بالإنسان. تفضل.
قال باب من أثنى على صاحبه إن كان أثنى به. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز وأبي حازم عن زهير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر رضي الله عنه، نعم الرجل عمر رضي الله عنه، نعم الرجل أبو رضي الله عنه، نعم الرجل سيد بن حضير رضي الله عنه، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن جموح رضي الله عنه، نعم الرجل معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عز نسبا.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة فقال: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. يعني هذا فيه جواز المدح وجواز الثناء بشرط أو على شرط أن يكون آمنا به، بمعنى لا يضر الممدوح، لا يضره، لا يدخل إلى قلبه العجب والكبر والغرور، وربما أدى به ذلك إلى التقصير وترك العمل. فقال: إن كان آمنا يجوز مدحه، لكن دائما يتقيد الإنسان بأن يكون مدحه منضبطا بضوابط الشرع، أن يكون حقا وأن يكون صدقا وأن لا يكون فيه تجاوز للحد. هذه أمور لابد أن تكون حتى بحق العالم. أنا ذكرت لكم مثال عن الشيخ بن عثيمين لما قدم مرة، قيل أحد من قدمه قال: هذا الشيخ غني عن التعريف، مع أن هذه العبارة بعض أهل العلم يجيدها، يقول غني عن التعريف يعني بالنسبة للناس، وقال لا تقول غني عن التعريف، لأن الغني عن التعريف هو الله عز وجل، بل قول الشيخ معروف عندكم. يعني هذا يعني تواضع من الشيخ، وأيضا ما يدل على ما كان عليه العلماء من كراهيتهم للمدح والثناء عليه في المجالس. وذكرت لكم أيضا أثناء الدرس لما قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أنه لما قدم الشيخ بن عثيمين في محاضرة قدمها في الجامعة الإسلامية وأراد أن يذكر مقدمة عن الشيخ، قال الشيخ العلامة قال: أسكت أمام الناس، يعني قال أسكت، هذه كلمة لا تقولها. يعني الشيخ ينفي عنه اسم العلامة، مع أنه رحمه الله أهل لأن يسمى بذلك وأكثر في تقدير وتقدير كثير من أهل العلم، لكن هذا حتى يخبر الناس ويعلم الناس الأدب وأن المدح يضر بالناس. قدم الإنسان بما هو معروف عند الناس، لكن أن يبالغ الإنسان ويبدأ يقول والشيخ العلامة والبحاثة والفقيه والأصولي والمحدث والمفسر، هذه كانت عند من سبقنا ربما، لكن الآن قد ينظر وجودها ويعز وجودها عند أماثل وأفراد العلماء فضلا عن بقية الناس وطلبة العلم. الإنسان لابد أن يكون منضبطا في هذه الأمور. لكن إن آمن الإنسان الفتنة حيث لا يقتر الممدوح يجوز أن يمدح. الدليل على ذلك ما ذكره المصنف هنا لما قال: نعم الرجل، نعمة هي فعل ماضي لإنشاء المدح، ضدها بئسة. بئسة تستعمل في الذم، تقول بئس الرجل تريد ذمه، وتقول نعم الرجل تريد ذمه. وهنا لابد أن نتعلم أصلا مهما في المدح، نستعمل هذه الكلمة. قال أنت تعرف إنسان مستقيم على الشرع، ملتزم بشريعة الله عز وجل، وجاءك من يسألك عن خلقه وعن دينه لأجل مصاهرته أو لأجل التجارة معه وشيء هذا القبيل أو مجاورته في سجنة، تقول أنت إذا أردت أن تجبت تقول أنا عندي نعم الرجل ولا أزكي على الله أحد. نعم الرجل يعني تقصد في خلقه وفي أدابه وفي سلوكه وشيء من هذا القبيل، ولا ينبغي أن تزيد في الكلام حتى ربما قلت كلمة أعظم مما يعني يتصوره بعض الناس، وقد يعمل السامع بها فيعطي ثقة مطلقة في ذلك الإنسان، وربما سمع منه بعد ذلك أو لقي معاملة وربما تخيب ظنه، يقول كيف هذا الإنسان قال فيه كذا وهو يفعل كذا. كان يقول مثلا ما رأيت إنسان مثلا عرف بالأمانة هذا الإنسان، وهو ربما في أول معاملة يختلس له الأموال ولا يرد له شيء من هذا القدر. فأراد قد يتعجب يقول كيف هذا، قلت لا يعرف له نظير في الأمان، وهو أول من خان الأمانة. الإنسان لا ينبغي أن يبالغ في كل شيء، حتى وأنت تحب إنسان وحتى وأنت تبغض إنسان لا ينبغي أن تبالغ. أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيضك يوم ما كما قال الرسول، وابغض بغيضك هون ما عسى أن يكون حبيبك يوم ما. حنا هذه القلوب تتغير والأحوال تتبدل، والإنصاف هو الذي يرفع الإنسان، الإنصاف. والإنصاف عزيز كما يقول الذهبي رحمه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر، ولا شك في ذلك، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولو تكلمنا الآن عن بعض فضائل ومناقب الصديق لا ربما لا يكفينا الدرس أو الدرسان أو الثلاث، ومناقب هذا الرجل معلومة كثيرة ولا يسعنا الآن أن نتكلم عليها. ويكفي أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى به القرآن، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، بل هو أول من بشر بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال نعم الرجل عمر، وعمر هو ثاني رجل في هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، لقب بأمير المؤمنين، وأبو بكر لقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب أيضا مناقبه جمة، وما من إمام من أئمة المسلمين في كتب الحديث وفي كتب المناقب والتراجم إلا وذكروا سيرا وأعمالا وأقوالا ومواقف وإنجازات مشرقة عظيمة لهذا الرجل العظيم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر بن الخطاب. حتى قال صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل الحق على لسان عمر وقلبه، أنه كان يرى الشيء فينزل القرآن مؤيدا ما يقوله وما يذهب وما يجنح إليه عمر من رأي سديد وقول سديد. فرضي الله تعالى عنه كان من خيار هذه الأمة، من خيارها علما وفقها وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعدلا، وسيرته معروفة، بل أن من العلماء من ألف في سيرة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو معروف وشهرته تغني عن ذكر هذه المناقب ومضانها في الكتب التي تعرضت لمثل هذه السير الطيبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو عبيدة، وهذا أيضا من المدح، نعم الرجل أبو عبيدة. وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه الفهري القرشي الذي يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة فهر، هذا أيضا من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الذين كان يؤخذ منهم القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه مدحا وكلاما عظيما، حتى قال أن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وقد ولاه الخليفة أبو بكر بيت مال المسلمين. ولما يعني حانته يعني لما قربت وفاته وكان على فراش الموت أراد أن يستغيث عن المسلمين رجلين، قال أوصي برجلين أحدهما عمر والآخر أبو عبيدة عامر بن الجراح. وكذلك في عهد عمر وتوفي في طاعون عمواس في بلاد الشام رضي الله تعالى عنه، توفي هناك، وكان عمر أراد أن يستقدمه وأن يخرجه من الشام فأبى، لأنه قال أنا كبقية الجند أموت كما يموت الجند. ولهذا لما طعن عمر بن الخطاب قال لو كان أبو عبيدة عامر بن الجراح حيا لاستخلفته عليكم، لأن سمعته يقول لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبا عبيدة عامر بن الجراح، وقد شهد بدرا وشهد أحدا وجميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل أنه قتل أباه يوم بدر، وهو الذي أثنى أبل البلاء الحسن في غزوة أحد لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل شيء إلى وجنته فأخذها أبو عبيدة بثناياه يعني بأبراصه فاقتلع الثناياه حتى صار عنده هتم يعني فلج بين أسنانه، فقالوا ما رؤي هتم أفضل وأجمل من هتم أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه. وما أناقبه كبيرة وكثيرة جدا، والذهبي صاحب السير افتتح كتابه السير بترجمة أبي عبيدة عامر بن الجراح، فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو عبيدة، ثم قال نعم الرجل أسيد بن حضير. وأسيد بن حضير الإمام أبو يحيى الأوسي الأنصاري، هذا من الأنصار، أسلم قديما وهو أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة رضي الله تعالى عنه، وكان أبوه شريفا يسمى حضير الكتائب، وكان هو رئيس الأوس يوم بعاث. وأسيد بن حضير كان من المعروفين بحسن الصوت بالقرآن، كان أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكانت عنده وكان فيه دعابة وطيب أخلاق. يروي أبو داود في حديث صحيح أنه كان مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم ذات مرة ويمازحهم ويداعبهم ويضحك القوم، فكان أن ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أو وخزه النبي صلى الله عليه وسلم بعود في خاصرته، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يريد القصاص، فقال أنت عليك قميص وعلي قميص، فأنزع قميصك حتى يعني أرد يعني هذه الوخزة التي وخزه بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم القميص انكب على كشحه فقبله، قال هذا الذي كنت أريد، يعني كان يريد أن يقبل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أسيد بن حضير، ثم قال نعم الرجل ثابت ابن قيس ابن شمال أبو محمد خطيب الأنصار رضي الله تعالى عنه، أيضا هذا من الأنصار ومن نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يشهد بدرا ولكن شهد أحدا وبيعة الرضوان، وكان مما عرف به أنه كان خطيبا بليغا مفوها جهير الصوت، وهو الذي كان يعرف عنه يعني رفع الصوت، حتى لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ظن أنه هو ممن نزل فيهم هذه الآية، فظل في بيته أياما يبكي ويشتكي، وحتى قال إني من أهل النار، فسمع خبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأل عنه لماذا لا يخرج ولماذا لا يأتي، فكان ثابت ابن قيس ابن الشماس يقول أني من أهل النار لما نزلت هذه الآية. فلما بلغ هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال بلى إنه من أهل الجنة، فقال الصحابة كان يسير بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه هذا الصحابي الجليل من المبشرين بالجنة، لأن بعض الناس يخطأ لما يظن أن العشر أن المبشر بالجنة هم عشر، وليس هذا صحيح، لأن هذا العشر الذين بشروا بالجنة هؤلاء بشروا في جملة واحدة في حديث واحد، ثابت عن الصلاة أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة والزبير بن العوام في الجنة. هذو عشر، هذو بشار الله سلم جملة واحدة. لكن يوجد بعض الصحابة الذين بشار الله سلم بالجنة، أحدهم هذا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، بشار بلال، بشار الحسن والحسين، بشار فاطمة، بشار خديجة، بشر عكاشة بن محصن من السبعين الذين يدخلون الجنة، من سبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وثابت بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه نعم الرجل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل معاذ ابن عمرو ابن الجموح، هذا أنصاري خزرجي أيضا السلمي رضي الله تعالى عنه، وهو بدري وعقبي أيضا، شهد بدرا وشهد العقبة. مما امتاز به هذا الرجل أنه هو قاتل أبي جهل يوم بدر، هو الذي قتل أبا جهل، وقتله مع رجل يسمى أيضا الذي قتله معاذ بن عفراء، معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح هما اللذان قتل قتل أبا جهل. وفي قصة أنهما كانت شابين صغيرين وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذتهم الحمية، سمعوا أبا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقوا بعبد الرحمن بن عوف فقالوا له يعني أين هذا الرجل الذي يسمى بأبي جهل؟ فقال وماذا تريدان؟ قال سمعناه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن بن عوف بعد لحظة رأى أبا جهل بين الصفوف فدلهم عليه، فقال هذا هو الذي سألتماني عنه، فانقض عليه وضربه بسيف يعني واحد، حتى قيل أنهما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتله؟ فقال معاذ بن عفراء أنا الذي قتلته، وقال معاذ بن عمرو بن الجموح أنا الذي قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين سيفكما؟ فقال هذا. لم تمسحهما؟ قال ليس بعد. فكان أن اشترك في قتله، لكن سلب أبي جهل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي وهو معاذ بن عمرو بن الجموح، قال سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أحد الصحابة الأجلاء وهو معاذ بن جبل، قال نعم الرجل معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل صحابي جليل وشهد بدرا وهو صغير لا يزال أمرض رضي الله تعالى عنه، وكان من علماء الصحابة الكبار، وكان من الذين يؤخذ عنهم القرآن، لأن الذين يؤخذ منهم القرآن أربعة كلهم من المدينة، أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو زيد كما يقول أنس بن مالك أحد العمومات، هؤلاء هم الأربعة الذين كان يعني جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ القرآن وأن يقرأ القرآن من أربعة، ذكر منهم معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى حذيفة. فمعاذ بن جبل كان أحد العلماء بكتاب الله سبحانه وتعالى، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وداعيا أهل الكتاب لدخول في دين الله عز وجل، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعلم الناس من أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وقد ثبت عنه في الحديث أنه كان يمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني أحبك، فقال له معاذ وأنا أحبك أيضا يا رسول الله. ثم قال له الحديث لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكان إماما عظيما، وكان كثير من الصحابة يجله ويوقره، بل إن كثير من الصحابة أخذوا الحديث عنه كابن عباس وغيره، أخذوا الحديث من معاذ بن جبل. وذكر أيضا بعض الرواة بإسناد ظاهر القوة أن عبد الله بن مسعود ذات مرة قرأ قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا لله حنيفا ولم يكن مشرك ولم يكن من المشركين، قرأ إن معاذ كان أمة، فقال له أحد السامعين لقد غلط أبو عبد الرحمن، إن الله لم يقل إن إبراهيم إن معاذ كان أمة، قال إن إبراهيم، فسمع عبد الله قال أتدري ما أتدري ما الأمة وتدري ما القانت؟ قال لا. قال أما الأمة الذي يعلم الناس الخير، وأما القانت فهو المطيع لله. وكذلك كان معاذ رضي الله تعالى عنه، ومناقبه عظيمة وكثيرة، وما من كتاب كما قلت من كتب السيرة ومن كتب الحديث إلا وفيه ذكر هذه المناقب، ونحن ذكرنا هذه المناقب بشيء من الإيجاز، وإن لم تكن الموضوع لكن الكلام يستعذب، والحديث أيضا يشرف إذا تكلمنا عن خيار الناس وعن أفاضل الناس، ولا سيما إذا كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت أرل الطاعنون وأراد بعضه بل لا قدر له في دين الله سبحانه وتعالى أن يشوه سمعة الصحابة وأن يتكلم عن الصحابة بما يريد، وأن يقول فيهم السوء، وأن يرميهم بالمثالب وبالعيوب، وحاشا لهؤلاء الرجال وهؤلاء الأخيار وهؤلاء الأغيار أن يتكلم فيهم أمثال هؤلاء. ونحن إذا ذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما نذكرهم بحسناتهم ونذكرهم بمناقبهم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتقربون إليه سبحانه وتعالى بحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبالدفاع عنهم وبالترضي عنهم. فإن المجالس إنما تستعذب إذا كان فيها ذكر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم والترضي والترحم على سلف هذه الأمة وفي طلعتهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس موضوعنا هو ذكر هذه المناقب. وكل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه بيان أن المدح إذا أمنه الممدوح فإنه يجوز في حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد أن قال نعم الرجل ونعم الرجل ونعم الرجل. بل انظروا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يمدح بعض الصحابة، لكن إذا كان تنقصه خصلة أو يكون بعيدا نوعا ما عن بعض الأفعال الخير خاصة فيما يتعلق بالقصد وعدم التشدد يعني في العبادة، كان المسلم ينبه إلى ذلك. مرة قال لعبد الله بن عمر وهو صحابي جليل معروف باتباعه السنة وحرصه على اتباع السنة وبالعبادة، ماذا قال له؟ قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. نعم الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم خلاله وخصاله وأفعاله فمدحه، لكن لما علم أنه لا يصلي من الليل قال نعم الرجل لو كان يصلي من الليل، يعني يكمل ويكون أفضل الناس إذا كان يصلي من الليل. فلما سمع عبد الله بن عمر ما ترك قيام الليل حتى توفاه الله عز وجل، حتى توفاه الله عز وجل. فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما يمدح يمدح بحق ولا يقول إلا حق، وكذلك عليه الصلاة والسلام في كل شيء حتى في مزاحه كان يمدح، ولكن إذا مزح لا يقول إلا حقا ولا يقول الباطل أبدا. قال ثم قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان. بئس كما قلنا من هذا تستعمل في الذم وهو ضد نعمة. قال حتى عد سبعا. انظر هنا الراوي لم يلتزم بذكر من ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الستر أولى، ولأن عدم فضحهم أولى، ولأنه قد تحصل لهم توبة بعد ذلك، فكيف يذكرون على أنهم ذموا؟ وربما قد ذموا كما قال بعض الشراح في مجلس يخص أولئك القوم الذين كانوا في المجلس، فلا ينبغي أن يتعداهم إلى غيرهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا الناس الذين ذمهم لعلاقتهم بهؤلاء الذين كانوا معه في المجلس، ولا حاجة أن يعرفه آخرون. فانظروا هنا الراوي قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان. وقول الرجل بئس الرجل فلان قد يفهم البعض منه أنه غيبة، والغيبة محرمة، لكن العلماء ذكروا قيد في الغيبة مهم جدا. قالوا أن الإنسان إذا كان معروفا بين الناس ببرشه وبفسقه جاز اغتيابه خاصة لأجل التحذير مما هو فيه، فهذا جائز. إنسان معروف بفسقه وبفجوره فهذا إن تكلم فيه الناس هذا لا يعد غيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة رضي صلوات الله وسلامه عليه.
قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن بليش قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له وانبسط إليه. فلما قال الرجل استأذن آخر قال نعمة ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ثم هششت إليه وقلت لفلان ولم أراك فرحت مثله. قال يا عائشة إن من شر الناس من لقي بوجهه.
حد يذكر أن يعني حبيبك هون ما أنه من قول علي رضي الله عنه وحديث أظنه مرفوع ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع أنه حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول علي رضي الله عنه هذا الذي أعلمه. قال سائل أيضا يعني كيف نفرق بين رجل يعني يأمن الفتنة ومن لا يأمنها. نعم هذا قد يعرف بالقرائن العالم الثابت العالم التقي الذي تظهر عليه علامات الخشية والعمل بعلمه هذا يمكن يعني أن نقدر أنه يأمن الفتنة. لكن مثلا طالب العلم المبتدئ الصغير وربما له بضعة أشهر في الطلب ثم بعد ذلك يعني الناس تمدحه وتقول له يعني قد بلغت كذا وأنت الأولى بأن تكون المدرس الفلاني وإلى غير ذلك هذا خريطة تدل على أنه هذا لا يحسن لأن المبتدئ لم يترصم بعد الطريق ولم يعرف يعني قدر نفسه بعد وهو بعيد عن هذه الأمور. فلهذا يعني نلاحظ يعني أن بعض الناس خاصة لمن كان حديث عهد بالتزام واستقامة هذا لا يبغى أن يمدح. لما نقول لا يبغى أن يمدح يعني لا نقول أنه لا يشكر ففرق يشكر إذا أسدى معروفا ولا قام بفعل تشكره على ذلك تقول بارك الله فيك ووفقك الله عز وجل وأيدك وثبتك على هذا الفعل وكثر الله تعالى من أمثالك هذا شكر والشكر واجب لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله ومن فعل إليكم معروفا فكافئوه ليس يشكر الناس لكن لا يمدحهم يعني يثني عليهم ويطريهم حتى يعني يصير بعد ذلك ذلك الإنسان مقصر في فعل الخيرات وشبه هذا القبيل. نعم قد نكمل هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث الذي أورده المصنف سبق وأن تكلمنا عليه في دروس ماضية، وهو بهذا التفصيل الذي ذكره المصنف في الحديث إسناده ضعيف لأن فيه فليح وهو صدوق كثير الخطأ، لكن الجملة منه الأولى وهو هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال إذن له بئس أخو العشيرة، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل يريد أن يدخل عليك، فقال إذن له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، هذا ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحب به وهش له، فهذا القدر من الحديث صحيح. والعلماء قال كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا مع هذا الرجل، فلما قالت له عائشة لما فعلت قلت فيه ما فيه ثم لما دخل رحبت به، فقال إن شر الناس منزلة من تركه الناس اتقاء الفحشة، وهذا يسميه العلماء المدارات، يعني أحيانا أنت تضطر إلى أن تداري بعض الناس، يعني تحاول أن تكرمهم تحاول أن تلين لهم الكلام، ليس يعني إكراما لهم وحبا فيهم وتقدير لعملهم، لكن اتقاء لماذا؟ اتقاء لما؟ اتقاء لفحشهم، اتقاء لذمهم، لأن بعض الناس ربما إذا لم يكرم استطال في الكلام وربما أضر بك وربما ألحق بك الأذى، فأنت تحاول أن تداريه في دنياه ليس في الدين، لأن هناك فرق بين ما يسمى العلم بين المدارات والمداهنة. المداهرات من أخلاق المؤمنين، أن تداري الناس، أن تتغافل أحيانا عنهم، يعني تحاول يعني أن تعطيهم من الدنيا، قال هو يحب الدنيا، قال معليش أنا أعطيك من الدنيا حتى أسكتك حتى أتقي شرك. ولهذا كان الخلفاء قديما يأتيهم بعض الشعراء والرجل قد لا يكون عنده دين ولا خلق ولكن يعطيه لما يشعر، لماذا؟ لأنه إذا أعطاه سكت الآخر، لكن إذا لم يعطيه ربما هجاه، والشعر كان يفعل فعله في الناس، فربما سمعوا تلك القصيدة فربما اغتاظوا وحملوا على ذلك الخليفة وذكره بالسوء، فكان مثلا الشعر قديما يرفع من أقدار أناس ويحط من أقدار أناس، حتى قيل أن الحطيئة وهذا معروف بشعره كأنه كان يهجو الناس، وكانت هناك قبيلة معروفة يسمون يعني بنو ألف الناقة، وكان الناس لا يعطونهم أي قيمة بل يعيرون من كان ينتسب إليهم، فلما الحطيئة ذكر فيهم بيت من أبياته يذكر فيها أنه يعني إذا كان هؤلاء هم بنو أنف الناقة فغيرهم أذين الناقة، فصار بعد ذلك هذا البيت رفع من قدر هذه القبيلة، فصار الناس يفتخرون أن ينتسبوا إلى هذه القبيلة ببيت من الشعر، حط من قوم ورفع من قوم، فإذا هذه المدارة قد يحتاج إليها أهل الإيمان أحيانا، يدارون مثلا بعض الحكام، يدارون بعض الأمراء، بعض المسؤولين، يعني اتقاء لضرهم ومضرتهم وإيلائهم، هذه مضارة أعطيه أنت من الدنيا، لكن لا تدهنه في الدين، إذا كان على باطل يقول لك مثلا أعطيني فتوى على مقاسي، أنت لا تفتيه بالباطل وأنت تعرف أنها باطل، هذه اسمها مداهنة وهذه مذمومة وليست من أخلاق المؤمنين بل هي من أخلاق الفاسقين، يعني أن تقر الإنسان على ما هو من الباطل والفساد، لكن أن تداري في أمور الدنيا فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل هذا الرجل قال بئس الرجل، ما كان يلتقي به، لكن لما دخل رحب به حتى الرجل يسكت ويلين في الكلام ولا يقول إلا خير ثم ينصرف، قال انتهينا منه، وهذا يحتاجه أحيانا لما نبتلى يعني بمجالسة بعض الناس اللي عندهم شماتة في الكلام وعندهم قبح في المعاملة ولسانهم طويل كما يقال، فهؤلاء نحتاج حيانا إلى أن نداريهم، يعني نسلم بعض الكلام هذا حتى نصرفهم ونصرف بذلك شرهم عنا وعن المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عائشة كيف تهش لهذا الرجل وترحب به وتقول أهلا وسهلا واجلس وكذا، قال إن شر الناس من اتقاه الناس اتقاءه فحشه. فهذه الجملة من الحديث الصحيحة وثبتت وسبق الكلام عليها. وغرض المصنف أنه جاء بالرواية بالشطر الثاني من هذا الأثر أنه لما دخل الرجل فقال النعمة أخو العشيرة، فهذا محل الشاهد فيه أن المدح جائز إذا كان يعني في محله ولم يؤدي إلى فتنة بالممدوح. وفيه أيضا من الفقه هذا الحديث فيه جواز غيبة الرجل إذا كان عرف بفسقه وبفجوره. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد البيان فيما يتعلق بمسألة المدح والتمادح يذكرها المصنف في بابين آخرين. كنا نود أن ننهي الحديث عنهما في هذه الحصة، لكن جرم الحديث إلى ذكر بعض التراجم المتعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل ذلك خير ونفع إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.